العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحايا مع هذا الاستعراض السريع لفقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع مجموعة من التقارير تتناول تقريرا عن معرض المنتجات الصناعية الذي أقامته وزارة الصناعة والمعادن في بغداد، وقبل نهاية الساعة يأتيكم برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، واليوم يحدثنا عن المجالس الأدبية التي كانت تعقد في بغداد. أما حيدر رشيد فتلتقونه قبل ختام الساعة الثانية ليتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية، كما سنتعرف على تجربة الغربة في حياة الشاعرة والفنانة التشكيلية رملة الجاسم من خلال برنامج عراقيون في المهجر الذي سيأتيكم قبل ختام الساعة الرابعة، كما ستستمعون لجولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية، وستتضمن ساعات البث تقديم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية نتابع من خلالها ردود الأفعال العالمية والعربية والعراقية التي أثارها تقرير لجنة بيكر هاملتون حول الوضع في العراق، وسنتعرف على موقف حكومة إقليم كردستان العراق من اقتراح لجنة بيكر هاملتون بتأجيل تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بقضية كركوك، كما ستكون هناك تغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، وسنتابع تقريرا عن مشاريع إعمار المراقد الدينية في كربلاء، وسننقل فرحة العراقيين بفوز المنتخب العراقي على الماليزي في دورة الألعاب الآسيوية التي تقام حاليا في الدوحة. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. والآن مستمعينا الكرام نعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية. ففي بغداد وعلى أرض معرض بغداد الدولي أقامت وزارة الصناعة والمعادن العراقية معرضا للمنتوجات الصناعية بمشاركة 60 شركة حكومية ومختلطة، وجاء هذا المعرض فرصة للمسؤولين والصناعيين لكي يجددوا دعوتهم إلى تقليل الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية. جمان العبيدي وهذا التقرير.
أقيم هذا الأسبوع معرض نوعي للشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على أرض معرض بغداد الدولي، وبمشاركة نحو 60 شركة حكومية ومختلطة عرضت فيه منتجاتها الصناعية أمام الجمهور العراقي بعد طول انقطاع منذ أحداث نيسان عام 2003. وقد افتتح المعرض من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ووزير الصناعة والمعادن فوز الحريري، وأثنى عادل عبد المهدي على الجهود التي بذلتها الشركات المشاركة في المعرض بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي ومن بينها قلة التخصيصات المالية.
الشعب اليوم ينفق مليارات الدولارات، وهذه الأموال تنفق، يعني اليوم العراقي يستورد ما لا يقل عن 30 مليار دولار من المستوردات من الخارج. هناك اليوم صناعة في العراق، المشكلة الرئيسية هو التعريف بهذه الصناعة. أنا تجولت في بعض الأجنحة، تعاني بعض الشركات من عدم معرفة المواطن أو المصالح الرسمية أو الخاصة بعدد كبير من المنتجات المؤهلة التي مرت باختبارات ومرت بمسألة المقاسات والنوعيات وتجاوزت هذا الامتحان. فأولا مسألة التعريف، يجب أن تشن حملة للتعريف بالمنتج العراقي.
كما أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة أن تعتمد دوائر الدولة المنتوج المحلي لسد احتياجاتها بدل استيرادها من الخارج.
الحكومة تصرف أموال كبيرة اليوم في الاستيرادات، يمكن فعلا لوزارة الصناعة والمنشآت المشتركة والعامة الموجودة هنا والخاصة أيضا يمكن أن تسد جزء كبير جدا من حاجة وزارة الصحة. وزارة الدفاع، علمت بأن عقود قد وقعت لتزويد الجيش العراقي ببدلات، هذا قطاع واسع جدا. مثلا لاحظت هناك سجاد يدوي مصنوع من الحرير، يمكن بدل أن يؤثث حتى مؤسسات الدولة بسجاد مستورد، ممكن الاستفادة من كل هذه الأمور.
من جانبه بين وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري إمكانية وزارته تجهيز مؤسسات الدولة بكافة الاحتياجات لتقليل الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية.
الحكومة بالتأكيد يعني هناك حاليا حاجات ماسة للحكومة للاستيراد في كثير من الأحوال، ولكن احنا كوزارة صناعة أبدينا مواقفنا من انه بإمكانياتنا انه يعني نوفر ونجهز الحكومة في الكثير من المجالات وخاصة في قضية البطاقة التموينية.
تجولنا بين أروقة المعرض وشاهدنا نماذج مختلفة من إنتاج الشركات الصناعية، ومن بينها قطاع الصناعات الإنشائية والنسيجية والغذائية والدوائية، وكذلك نتاجات قطاع الشركة العامة للصناعات الكهربائية والتي عرضت فيها أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والمجمدات والمبردات والمولدات. وحول مشاركتهم في هذا المعرض تحدث مديرها سمير جمال بالقول:
هناك العديد من المعارض اللي صارت مو بغداد بس، يعني قسم منها صارت في المنطقة الشمالية في منطقة أربيل، قسم منها في صارت في خارج العراق. إنتاج المحولات الكهربائية، محولات القدرة والتوزيع الكهربائي اللي كانت تغطي شبكة الكهربائية للقطب، المحركات بأنواعها، السخانات الكهربائية، أجهزة التكييف المختلفة.
بسبب الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا خصوصا أزمة المشتقات النفطية، توصلت الكوادر الفنية العاملة في الشركة العامة للصناعات الإلكترونية إلى إنتاج سخان يعمل بالطاقة الشمسية. هذا ما تحدث عنه أحمد عبد الرافع المدير التنفيذي لهذه الشركة.
الحجم بالحقيقة هو عبارة عن متر مربع، السعة للمي اللي يكون به المي الحار هو 37.5 لتر ياخذ سعة السخان. من الممكن ربط واحد أو اثنين، يعني تقدرين تربطين عدة وحدات فتاخذين السعة اللي تريديها، وهذه تعمل على الطاقة الشمسية على مبدأ الاحتباس الحراري، وصمم لهذا الغرض. وبالحقيقة أنه بدأنا في تسويقه، والمواطنين والإخوان اللي سوقوا من عندنا هذا المنتوج احنا على اتصال بهم، فهم جدا مرتاحين من هذا السخان.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في محافظة ديالى أقامت جمعية الهلال الأحمر العراقي احتفالية خاصة بيوم المتطوع العالمي. مراسل الإذاعة في بعقوبة التقى بعدد من الشابات والشباب المتطوعين الذين يعملون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي في ديالى، ونقل لنا انطباعاتهم عن هذه المناسبة وأهمية العمل الذي يقومون به في إغاثة الأسر المهجرة. هذا أولا جبار عبد الوهاب، مسؤول مكتب الشباب للمتطوعين.
يوم 5/12 من كل عام هو يوم تحتفل به كل جمعيات الهلال الأحمر حول العالم بيوم التطوع، اللي يشكل اللبنة الأساسية والأولى اللي تعتمد عليها جمعيات الهلال الأحمر في عملها الإنساني لخدمة الفئات المستضعفة والضعيفة والمحتاجة في المجتمعات المختلفة. المتطوع في هذه الجمعيات يقدم جهده ووقته الثمين في خدمة جمعية الهلال الأحمر لتنفيذ أنشطتها في خدمة الناس.
ما عدد المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر في محافظة ديالى؟
نظام التطوع أستاذنا العزيز يشمل صنفين، المتطوع والعضو. العضو يطلب من المتطوع توفر شروط معينة والإيفاء بالتزامات تكون أكثر تحديدا من المتطوع العادي. أما العدد إحصاء عندنا ما يقارب 200 إلى 250 متطوع.
ضفاف خليل سلام، تطوعت في جمعية الهلال الأحمر العراقي لتقديم المساعدة الإنسانية، لأن إحنا الآن في وضع يحتاج إلى تقديم المساعدة نتيجة للظروف الساخنة وحالة الكوارث المستمرة خصوصا في محافظة ديالى. فإحنا في هذا الفرع نقدم المساعدة جهد إمكاننا لتحقيق هذه الأهداف، واليوم جئنا نحتفل بيوم المتطوع العالمي في الهلال الأحمر، ولكي نجتمع مع بقية المتطوعين ونضع الخطط والأهداف المستقبلية لخدمة أمن المحافظة.
ويساهم قسم الكوارث في تقديم المساعدات للمواطنين والمساهمة بتذليل المصاعب للمواطن العراقي. هذا ما أعلنه محمد إبراهيم مسؤول قسم الكوارث مضيفاً:
طوعت في جمعية هلال الأحمر سنة 1999، عملت في كافة أقسام الجمعية، ومن مساعدات ومن قسم الصحي ومن حملات التلقيح، وأغثنا كثير من العوائل. والآن أشغل منصب إدارة قسم الكوارث الذي هو الآن يعمل بشكل كبير جدا في المحافظة بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة، ونحن إن شاء الله على أهب الاستعداد لأي إغاثة أي عائلة داخل المحافظة، وخدمة للصالح الإنساني وخدمة لجمعية الهلال الأحمر العراقي فرع دياله. بمناسبة اليوم التطوع العالمي، الآن احنا التقينا في كافة المتطوعين في نفس اليوم، احنا دنوزع على العوائل المحتاجة والمهجرة والمتضررة من عمليات القصف.
السيدة ابتسام غناوي مسؤولة برنامج الطفل السليم في فرع الجمعية قالت لإذاعة العراق الحر:
تطوعت إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي عام 1999، وبمناسبة اليوم العالمي ليوم التطوع العالمي تقوم الجمعية، وبكوني عضوة إدارة الفرع نتحدث عن المساعدات التي تقدمها الجمعية بهذه الظروف في تقديم المناطق الساخنة اللي تحدث عمليات عسكرية، وأيضا مساعدة المناطق اللي تحدث العنف، وتقديم بكوني مسؤولة برنامج الطفل السليم اللي هو برنامج لمعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية، أيضا بتقديم الحصة المقررة لهم ومساعدتهم من أجل خلق طفل جيل متعافي خالي من الأمراض.
استلمت حصة من الهلال الأحمر بمناسبة يوم التطوع العالمي.
كمان تراجعين دائما للجمعية لهم؟
اي لأنه احنا هم طرحنا وتهجرنا وجيت استلم.
كمان مهجرين وجايين.
اي
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في عمان أكدت وزيرة الإسكان والإعمار بيان دزي أن وزارتها جادة في عملها لحل أزمة السكن، والوزارة تسعى للحصول على قروض من البنك الدولي لبناء الوحدات السكنية والطرق والجسور. وللغرض نفسه كانت الوزيرة العراقية قد عقدت لقاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. التفاصيل مع فائق رسول سرحان.
كشفت وزيرة الإسكان والإعمار بيان دزي عن شمول محافظات العراق كافة بمشروع بناء الوحدات السكنية بعد أن كانت مقتصرة على محافظات خمسة فقط، بناء على إعاز من رئيس الوزراء نوري المالكي. جاءت ذلك في حديث لها مع إذاعة العراق الحر خلال لقائها بوفد يمثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عمان، موضحة أن الوزارة ومن خلال لقاءاتها مع البنك الدولي تسعى إلى الحصول على مبالغ تعينها في عملية بناء هذه الوحدات إضافة إلى الطرق والجسور.
احنا بحاجة يعني البنك الدولي، لأن الفائدة ما تبقى بنسبة قليلة، وأنا أعتبرها كتعاون. يعني هو البنك الدولي حاليا تقرض الدولة العراقية ب 500 مليون دينار عراقي، ووزارتي كوزارة الإعمار والإسكان راح تحصل على 135 مليون دولار أمريكي في مجال الطرق والجسور. لكن أنا أطمح كوزيرة إعمار أستغل البنك الدولي، تعاون البنك الدولي في مجال الإسكان أيضا. فالهدف من هاي كيفية الاستفادة من البنك الدولي ومن دول المانحة والمستثمرين في مجال الإسكان أيضا.
الكثير من الوعود أطلقتها وزارتكم في موضوع حل مشاكل السكن في العراق، متى ستنفذ هذه الوعود؟
الحكومة جادة ومشاريع المجمعات السكنية في وزارة الإعمار مستمرة، اللي هي تحت التنفيذ واللي مقترحة راح تنفذ خلال 2007 والسنوات القادمة. لكن أنا أقول وأرجع أقول مرارا وتكرارا بأن الحكومة تستطيع أن تلبي كافة احتياجات المواطن العراقي من السكن عن طريق الخطة الاستثمارية، يعني عن تمويل الحكومة فقط. لازم الجانب الاستثماري ويا جانب القروض ويا تشجيع السكن، لكن احنا كدولة لنا الطموح المزيد، ومعالجة السكن ضروري. نطمح بهال يعني جهود المكثفة من كل الجوانب، استدعائنا للبنك الدولي، الدول المانحة، للشركات المستثمرة، يعني بذل الجهود معنا لغرض معالجة السكن في العراق.
وحول قرار شمول محافظات العراق كافة ببناء الوحدات السكنية قالت دزي:
كان في المقترح أن يشمل خمس محافظات، محافظة شمالية ووسط واثنين وسط وواحد غرب واحد بجنوب، لكن بناء على طلب السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بأن هذا القرار يشمل جميع المحافظات، فاحنا يعني تحت التنفيذ وراح يشمل الصور كل المحافظات.
ماذا عن ذوي الدخل المحدود وخاصة موظفي الدولة؟
للموظفين لدينا فكرة بأن عن طريق الاستثمار نبني لهم وحدات سكنية بأن يدفع الموظف 20% والبقية على أقساط سنوات طويلة، مثلا 20 سنة أو 10 سنوات أو 15 سنة حسب الشركة اللي راح يتم الاتفاق معها.
أما الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن أحمد عتيقة فيؤكد على أن المؤسسة ستقوم بدور كبير في تسهيل عملية القروض عن طريق المصارف العراقية.
البنك الدولي عم يتعاون مع وزارة الإسكان ليحدد ليشخص مشاكل القطاع. صرنا متقدمين بالتشخيص وفي توافق على المشاكل. شو هي المشاكل اللي بتعيق عملية تقدم الإسكان وإنتاج السكن هي متناسب مع مطلب العراقيين، يعني من ناحية الكلفة والموقع، من ناحية تمويل قروض قروض من خلال المصارف العراقية للفرد العراقي. هذه مؤسسة التمويل تلعب دور فيها، لأنه مع البنوك الخاصة تسهيل عملية إقراض للفرد العراقي لشراء منازل على مدى بعيد. نحن بنشتغل مع الحكومة العراقية على تجهيز الأراضي، تحديد ما هي الأراضي المناسبة، وامتين الدولة العراقية تتخلى عن هالأراضي للقطاع الخاص حتى القطاع الخاص يدخل بشراكة بعملية أعمار السكن. هي بدها تكون يعني تحالف وتزاوج بين القطاع العام والقطاع الخاص.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أشرت في عدة مناسبات سابقة إلى ظاهرة المجالس الأدبية التي شاعت وتشعبت في أيام الخير حين كان العراقيون أحرارا آمنين في اجتماعاتهم وأحاديثهم وقبولاتهم. من أشهر هذه المجالس الأدبية كان مجلس الأب أنستاس ماري الكرملي في كنيسة اللاتين صباح يوم كل جمعة. اعتاد الكثيرون من المهتمين بالأدب والفكر على ارتياد هذا المجلس، ومن بينهم حتى بعض علماء الإسلام كالشيخ جلال الحنفي. كان منهم مصطفى جواد ومير بصري ويحيى الدباغ وميخائيل عواد وروفائيل بطي ونجدة فتح صفوت وعباس العزاوي وأحمد حامد الصراف وغيرهم، نصارى ويهود ومسلمين سنة وشيعة. تدخل إلى مجلسه فتفاجئك لوحة كبيرة تقول ممنوع التحدث في الدين والسياسة. تجلس عندئذ وتتساءل، إذن فما الذي سنتحدث عنه؟ فهذان هما الموضوعان اللذان لا يحلو أي مجلس في العراق بدون التحدث فيهما. اللوحة تقول ممنوع الكلام في الدين والسياسة، إذن فماذا بقي؟ طبعا هناك الموضوع المحبب الآخر، المرأة والحياة الجنسية، ولكننا هنا في دير كنيسة كاثوليكية وفي مجلس راهب لا شأن له بأي من ذلك. فماذا بقي للحديث؟ بقي حديث اللغة والأدب العربي. فالأب أنستاس معروف لدى كل المثقفين العرب كعالم كرس حياته لشؤون اللغة العربية، وتميز فيها بتزمته وتطرفه في نقاوة اللغة واحترام قواعد النحو والصرف. جره ذلك إلى نزاع مرير مع مصطفى جواد الذي تمسك هو الآخر بنقاوة اللغة العربية وتعصب في ذلك، فاختلف وتنازع وانتهيا بالزعل، ربما انطلاقا من المثل الشعبي ديتشين على فد مزبلة ما يعيشون. وكان مصطفى جواد قد تتلمذ على الأب الكرملي، ولا بد أن تمتم أبونا أنستاس مع نفسه عندئذ وقال قول الشاعر: وعلمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. من نتائج هوسه بقواعد اللغة العربية اعتاد الأب أنستاس عندما يقرأ أن يمسك بقلم ذي رأسين، أحدهما أزرق والآخر أحمر، كلما صادفه خطأ لغوي في النص أشر عليه باللون الأزرق، وكلما وجد تعبيرا بليغا ودقيقا أشر عليه باللون الأحمر. لاحظ ذلك صديقنا نجدة فتح صفوت فاستغرب من الأمر ولم يستطع أن يكبت استغرابه، فالتفت إلى الكرملي وسأله عن ذلك. قال له: أبونا، وهي الكلمة التي اعتاد على مخاطبته بها حتى لو كنت شيخا من شيوخ الإسلام، أبونا. قال له: أبونا، الشائع هو أننا نستعمل اللون الأحمر للتأشير على الخطأ واللون الأزرق للتأشير على الصواب، وأنت تفعل عكس ذلك تماما. فأجابه: هذا كله خطأ، فأجدادنا العرب كانوا يتعلقون باللون الأحمر، يثنون على حمرة الخد ويتغنون بحمرة الورد ويلبسون الثياب الحمراء في الأعياد، كانوا على عكس ذلك يكرهون اللون الأزرق فهو لون عيون الإفرنج أعدائهم، ويصفون البلاء بالبلاء الأزرق، ويصفون الموتى فيقولون ازرق لونهم. هكذا واظب أبونا على تصحيح كل ما يقع تحت نظره بقلمه الأزرق والأحمر. استلم ذات يوم صكا على البنك، فلاحظ أنه كان مليئا بالأخطاء النحوية، ومنها قول الساحب: ادفعوا لأمر أبونا مبلغ 30 دينار. استولت العصبية اللغوية عليه، فأخذ قلمه وأداره على رأسه الأزرق وصحح الأخطاء الموجودة، ولكنها كانت 30 دينار في أيام خير الدنيا، وراحت وتدهورت ويا الدرهم والدينار. وبالطبع رفض البنك صرف الشيك بسبب كل هذا الشطب الموجود فيه، وقامت مشكلة بينه وبين البنك، هو يتمسك بسلامة اللغة ومدير البنك يتمسك بسلامة حساباته. أخيرا صرخ الأب الكرملي لمدير البنك: يعني تريد تقول لي إن 30 دينار أهم من سلامة اللغة العربية؟ خذها ما أريدها، خذها ل30 دينار. كانت أيام خير، 30 دينار يعني 30 دينار، ما الذي تشتري بها الآن؟ شلغماية أو بوتيتاية؟ ولكنها كانت مثل ما قلت 30 دينار في أيام خير الدنيا، راحت ودهورت ويا الدرهم والدينار.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org.